الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدة الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا في هذا البرنامج الموسوم بالنبي صلى الله عليه وسلم مربيا. سعدت معكم في الحلقات السابقة بالعيش في هذه الحياة، ابتدأنا من بيئته صلى الله عليه وسلم، ثم طفولته، ثم شبابه. اليوم سنصل إلى عمر الأربعين، كيف عاش أو هذا العمر الذي وصله النبي صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين، الذي كان فيه أكبر حدث حصل له عليه الصلاة والسلام، وهو نزول الوحي عليه. كانت نقطة تحول وتغير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في أول أمره يرى بعض الأشياء التي ترسل له رسائل بأنه يستقبل حدثا كبيرا في حياته. هذا الحدث الكبير جاء بنزول جبريل عليه في غار ماذا؟ غار إيش؟ حراء. فبعد حياة حافلة للنبي صلى الله عليه وسلم في داخل مكة المكرمة ذهب إلى ذلك المكان. طبعا كما ذكرت لكم كان يرى الرؤية الصادقة، حببت إليه الخلوة، تسلم عليه الحجر والشجر عليه الصلاة والسلام، يسمع صوت أن أحدا يناديه يقول يا رسول الله، يا محمد، يا كذا. فكل هذه الأشياء كانت تهيئه إلى أنه سيستقبل حدثا كبيرا في حياته. ذهب إلى الغار، فلما وصل إلى الغار في إحدى المرات وفي شهر رمضان نزل عليه من؟ جبريل عليه السلام، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فكررها عليه كم مرة؟ ثلاث مرات، وكل مرة كان يغطه فيها حتى يستقبل هذا الشيء الذي سيأتي. قال ما أنا بقارئ. فأنزل الله تعالى عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم، خمس آيات، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى بيته وهو يرتجف خوفا من ذلك الأمر، لأن غطة الملك لا شك أن ستكون غطة ماذا؟ غطة قوية. ولذلك رجع مباشرة إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. هل وقفت معه خديجة أم لا؟ وقفت مباشرة وقالت كلا، يعني لا تخاف، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وبدأت بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم فهدأت من روعه. وهل توقفت عند هذا الحد؟ لا، بل ذهبت إلى شخص عالم وهو ورقة ابن عمها ورقة بن نوفل لكي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه الناموس الذي أنزل على موسى، أي أنه من؟ الناموس أي الشخص الذي يأتي بالخير، تمام؟ إنه الناموس الذي أنزل على موسى. فعندئذ علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الوحي الذي قدم عليه من الله سبحانه وتعالى. عندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وتوثق من ذلك، نزلت عليه بعد ذلك يا أيها المدثر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس الذين من حوله. وكان من أوائل من أسلم زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم أسلم من الصبيان علي، وأسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم أسلم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تحرك أصحابه رضي الله تعالى عنهم في الدعوة إلى الله عز وجل حتى اكتمل عدد لا بأس به. ثم جاء بعد ذلك دار الأرقم ابن أبي الأرقم في داخل مكة المكرمة، وكان على الصفا، تعرفون الصفا والمروة، كان دار الأرقم على الصفا، وكان يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجلسوا فيه فترة من الزمن. ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك نبيه بالجهر بالدعوة، فأمره بأن يجهر بالدعوة إلى الله عز وجل. فعلا صعد على جبل الصفا ودعا الأقربين منهم وقال يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا فاطمة، يا العباس وكذا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا بدأت دعوته. عندئذ بدأ أيها الإخوة الأذى العلني من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأصحابه. بدأت أول شيء بالوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمحاولة ثنيه على الاستمرار في هذه الدعوة، لكنه لم يتوقف عليه الصلاة والسلام. عندئذ انتقلوا بعد الإغواء والإغراء إلى الإيذاء، فبدأوا بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مجموعة من الأشياء: إلقاء الشبهات حوله، صد الناس عنه، معارضة القرآن بالقصص، السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مساومات الالتقاء والتنازل فيما بينه وبينهم، قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، التعذيب والأذى له ولأصحابه، محاولة القتل للنبي عليه الصلاة والسلام وخنقه عند الكعبة المشرفة من قبل عقبة ابن أبي معيط، ثم اشتد أذاهم واستعانوا باليهود لإحراج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسئلة التي لا يعرفها إلا أهل الكتاب، وجاءت الإجابات من الله عز وجل. لما اشتد الأذى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى أين؟ الحبشة. وهاجروا مرتين إلى الحبشة، وكانت الهجرة الثانية هي الهجرة الأطول، والهجرة التي لم يعودوا إلا السنة السابعة الهجرة، وكان عددهم كبيرا الذين ذهبوا إلى هناك. وبدأ الإسلام ينتشر في داخل مكة، حتى أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 رجلا. وكان الوقت الذهبي أو الفترة الذهبية لهم عندما أسلم 2، عمر بن الخطاب خالد أسلم في فتح مكة، أحسنت، حمزة بن عبد المطلب، هذان الاثنان أعز الله عز وجل بهم الإسلام. ووجدوا عندئذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يسندهم ويكون معهم. ثم بعد ذلك أرادوا مقاطعة بني هاشم وقاطعوهم وحاصروهم 3 سنوات في شعب بني هاشم. جلسوا 3 سنوات لا يباع لهم ولا يبتاع منهم ولا يتزوج منهم ولا شيء، حتى أكل الصحابة الشجر، أوراق الشجر، من شدة الأذى الذي حصل عليهم 3 سنوات وهم في داخل شعب بني هاشم. بعد تلك المقاطعة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حصلت وفاة، وهذه الوفاة كانت لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات أبو طالب بعدها بفترة ماتت من؟ خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى سمي ذلك العام بعام ماذا؟ الحزن. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من أجل أطفاله الصغار بسودة بنت زمعة، وكان عمر سودة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 55 سنة، 55 سنة، لأنه كانت المهمة التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم منها هي قضية ماذا؟ رعايته لأولادها. اشتد أذى قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، خرج للطائف يبتغي أناسا ماذا؟ يعينوه على دعوته، ولكنه لم يجد أحدا، بل آذوه في نفسه عليه الصلاة والسلام بالرمي بالحجارة حتى سقط من على الجمل الذي كان عليه، وكان معه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. ثم حصلت بعد ذلك حادثة عظيمة كمواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الإسراء والمعراج، وسنتحدث عنها إن شاء الله بتوسع في اللقاءات القادمة بإذن الله. ثم أراد كفار قريش أن يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه آية، وكان من ضمنها انشقاق القمر، وحصل انشقاق القمر. في هذه الفترة مع شدة الأذى عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، فكان يقول أيكم يأوين، يعني حتى يذهب إليهم وينشر الدين من خلالهم. فعرض نفسه على همدان وبني عامر بن صعصعة، وكذلك على بني حنيفة وعبس وبني شيبان وبني محارب، وكلهم لم يقبلوا تلك الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا على قبائلهم من قريش، لأن قريش كانت هي صاحبة الحظوة والقوة وغيرها. عندئذ أيها الإخوة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الخزرج، كان على الخزرج في البداية، وحصلت بيعة العقبة الأولى التي كان فيها توفيق من الله لأولئك الناس، وكان عددهم 12 شخصا. ثم جاءت بيعة العقبة الثانية، وبعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى أرسل معهم مصعب بن عمير، وانتشر الإسلام في المدينة انتشارا كبيرا. ثم جاء الإذن من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الانتقال من مكة إلى هنا، انتهت من 40 إلى 50 سنة. هذه الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بالأحداث التي ذكرتها لكم قبل قليل هي من أهم سنين عمره عليه الصلاة والسلام، وكان عددها 13 سنة، لأنه أنزل عليه الوحي عمره 40 سنة، وبقي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة كم؟ 13 عاما. هذا السن سن الأربعين هو سن ماذا؟ الضعف ولا القوة؟ القوة واستكمال الرشد. وما من نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبعث على رأس الأربعين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في السابق زوجا فقط، لكن هنا أصبح الداعية والمجاهد والمسؤول والأب والزوج والصديق والعابد والمربي وغيرها. من فترة 40 إلى 50 سنة، وستمر عليكم طبعا ما شاء الله، أنتم وصلتوا الأربعين الآن ولا لا؟ توفيق عمرك كم؟ 45؟ 45 ناقص كم؟ ناقص 25 تمام. هذه المرحلة، مرحلة من الأربعين إلى الخمسين، تزداد فيها علاقات الإنسان، تزداد عليه ضغوط العمل، تمام؟ يبدأ يشكو من أمراض جسدية، تبدأ عنده خشونة مدري إيش، يسمع بها، عنده حصى، عنده نقرص، عنده مدري إيش، ها؟ روماتيزم مدري إيش، ضغط، سكر، مليون دولار إلى آخره، كل هذه الأشياء تصيبه. قد يحصل أحيانا منه إهمال الواجبات الأسرية بسبب أنه منشغل في حياته من أجل جمع المال ونحو ذلك. لا شك أن هذا يحتاج من الإنسان أنه يدير نفسه بشكل صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أدوار كثيرة جدا جدا. أنت في هذه الفترة، فترة الأربعين، تحتاج قبلها أن ترتب نفسك بطريقة صحيحة. الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لي غد. يعني أنا عندي اليوم، عندي غد، فأريد أن أحرص على اليوم وأستفيد منه بقدر ما أستطيع، وأخطط للغد حتى أنجح فيه بطريقة صحيحة. إخوتي الكرام، الإنسان في الدنيا يعيش في أربع مربعات: مربع الطوارئ، ومربع الحكمة، ومربع الخداع، ومربع الضياع. في مربع خامس، مربع النوم، تمام؟ هذا وين نحط النوم؟ في الطوارئ؟ لا، ما هو طوارئ، لأن هذا شيء أساسي. عندي مربع الطوارئ، هذا شيء مهم وعاجل. أنت في المنزل حصل قطع لأصبع أحد الأبناء مثلا، ها؟ هذا تقول لا، أنا الآن في كتابة بحثي وقراءة كتابي، لن أتحرك من المنزل حتى أنتهي منه. لا، هذا طارئ، لابد أن تخرج من المنزل لتذهب بعد ذلك. بقي عندي ثلاثة مربعات، وهو مربع الحكمة، ومربع الخداع، ومربع الضياع. الضياع، لماذا ذكرنا هذه الفائدة؟ حتى يدير الإنسان نفسه بشكل صحيح فيستفيد من عمره كله. أنا أريدكم بعد 30 ثانية أيضا من الآن أن تفكروا في هذه المربعات، ما الذي يوجد فيها؟ مربع الحكمة، ما هي الأعمال الموجودة فيه؟ مربع الخداع، ما هي الأعمال الموجودة فيه؟ مربع الضياع، ما هي الأعمال الموجودة فيه أيضا؟ حاول تركز معنا يا هشام بشكل أكبر إن شاء الله للبحث عن إجابات لهذه الأشياء التي ذكرناها، وبنشوفك أنت في أي مربع. ممكن أنت في مربع شوفك الحكمة إن شاء الله، أنك أنت دائما حكيم. 30 ثانية إن شاء الله الآن للتفكير، ثم نعود بإذن الله تعالى هذه المربعات الأربعة.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
إذن الشباب، نحن تكلمنا على أن هناك أربعة مربعات يعيش فيها الإنسان. عندنا شيء يسموه مهم وعاجل، هذا طوارئ، وعندنا مهم وغير عاجل، هذا الحكمة، وعندنا غير مهم وعاجل، هذا مربع الخداع، وعندنا غير مهم وغير عاجل، ده مربع الضياع. لما نأتي لمربع الطوارئ، مثل ما ذكرت لكم، أزمات تحصل سريعة هكذا، مشكلات، اجتماعات هامة سريعة، تصل عليك الوالد، تعال عندي حاجة معينة أحتاج إنك، هذه طوارئ. مربع الحكمة، التخطيط، البحث، الابتكار، العمل التطوعي، الاختبارات، عندك اختبارات في الجامعة ونحو ذلك، هذا مربع حكمة، مهم وغير عاجل، لأن اختبارك مهم ولكنه ليس اليوم. لو كان اليوم صار أصبح طوارئ، لو جاءك خبر الآن بأن الدكتور يقول اختباركم اليوم، هذا طارئ. لكن لما يقول 11-19 مثلا في الشهر اللي احنا فيه، معناه هذا شيء هذا مهم، ولكن مهم وغير عاجل، هذا يسمى مربع الحكمة. الذي يشتغل في هذا المربع يدير ذاته بشكل صحيح. في أناس آخرين عندهم غير مهم ولكنه عاجل، مثل إيش؟ مكالمات هاتفية، اجتماعات مضيعة للعمر، مهم ها، مهم وغير مهم ولكنه عاجل. أنت تجلس في غرفتك وتذاكر، تصل عليك واحد من الزملاء، إيش رأيك نطلع نأكل مشاوي؟ تقول مدام مشاوي مجانا نعمة، انزل. تمام، هذا مربع الخداع، أنت تخدع نفسك للأسف الشديد. في شيء آخر غير مهم وغير عاجل اللي هو مربع الضياع. بعض الناس عنده المهمة الكبرى التسكع في الشوارع، يمشي يركب السيارة بدون هدف، يمشي ينام في الشارع، يستيقظ في الشارع، يأكل إسكريم ويمشي في الشارع ساعتين ثلاث، يطلع صلاة العصر يرجع الساعة 10-11-12 بالليل، هذا مربع ضياع. كل إنسان أخبر بنفسه، الإنسان العاقل دائما يكون في مربع الحكمة. هل معنى هذا أنه ما تأتي طوارئ؟ تأتي طوارئ صحيح. هل ما يحتاج الإنسان أنه يكون في بعض الأحيان يخرج من دائرة الجد إلى دائرة ينفس فيها على نفسه؟ لا شك، ساعة وساعة، لكن المهم أن الحياة تكون في الدرجة الأولى في مربع الحكمة، أن الإنسان يحرص على بناء مستقبله والعناية بنفسه بشكل كبير. هذه المرحلة، مرحلة الأربعين، لما توصل لها يا زياد تحرص فيها على مجموعة من الأشياء، والأشياء اللي تحرص عليها تعطيها بعدين لأحمد، وأحمد حنقولها الكريم، وكريم حيحطها في مجموعة الواتساب. طيب، أول شيء استعد لها، جهز نفسك لمرحلة الأربعين من الآن، لأنك ستصل إليه ترى بسرعة. أنت ترى أن الدنيا باقي وأمامك، لكن هي تمشي مشي عجيب جدا. طور نفسك حتى لما تصل في تلك المرحلة تكون الوظيفة المناسبة لك هي مستشار، لأن العمل المهني اليومي هذا مزعج، لكن لما تطور نفسك أنت من مراحل مبكرة، لما تصل لهذه السن 40-45-50 تكون إنسان فقط الناس يريدون خبرتك ولا يريدون مهنتك تتحرك وتأتي لهذا العمل، لا، مستشار براتب معين أفضل لك من الخروج صباحا من البيت إلى منطقة العمل إلى آخره. من الأشياء أيضا افرز أصدقائك، في أصدقاء للدين وفي أصدقاء للدنيا، افرز أصدقائك في هذه المرحلة حتى يبقى معك من سيستمر معك. شوفوا، كل ما كبر الإنسان كل ما قل عدد أصدقائه. ليش؟ لأن المعايير عندك تختلف، معايير المرحلة الثانوية غير معايير الجامعة، ولا لا يا زياد وأحمد؟ لما تكبر أكثر في 40-50 يا هشام، تصبح عمرك 55 مثلا، تصبح معاييرك عالية، لا تختار إلا شخص معين وعنده فلوس عشان يسافر معك للبوسنة على حسابه، تمام؟ وهكذا. كريم هو اللي صار صديقك، نعم، مسكين ذا كريم المليون، ما أدري إيش بتسوي فيه أنت. الأمر الآخر أيها الإخوة، لا تتوقف أبدا عن بناء نفسك. عندما تقرر بأنك وصلت إلى مرحلة أنت مستغني فيها عن الثقافة والعلم والتدريب والقراءة، أنت حكمت على نفسك بالموت المبكر. استمر دائما في بناء نفسك ولو كان بشيء يسير. من القضايا المهمة، عد إلى رحاب الله. تأتيك في فترة الشباب أحيانا واحد يضيع، يفرط في الصلاة تدخين وعلاقات ومدري إيش وسفر وذهاب، ولكن علاقته مع الله عز وجل سيئة للأسف الشديد. الإشكال أنه قد يموت في هذه المرحلة للأسف، لأن العمر بيد الله عز وجل. ومع هذا يحتاج الإنسان، في مرة واحد كان يشرب الخمر، ولكن إذا جاء وقت الصلاة يروح يصلي، فيقول له كيف هذا أنت يعني تشرب وتفعل منكر كبير؟ قال نعم، إذا كانت حبال الأخرى مقطوعة فلا أقطع حبل الصلاة، لأنه هو الحبل الوحيد بينك وبين الله الذي ينجيك من أشياء كثيرة. التفريط في الصلاة علامة بغض من الله للعبد. إذا أردت أن تعرف بأنك محبوب عند الله، انظر لصلاته معك. إذا كانت صلاتك قوية هذه علامة رائعة جدا جدا، وإذا رأيت الشاب محافظ على الصلاة في مراحل مبكرة من حياته هذا يرجى له الخير بإذن الله بعد ذلك، والعكس كذلك بالعكس. من الأشياء، تمتع بحياتك. أيضا هذه الحياة تحتاج إلى جزء منها تغير جو فيها، تسافر للبوسنة مثلا، تروح للشلالات في كل سنتين مثلا مرة. همش إنه الأشياء الأساسية متوفرة عندك، عندك بيت ولو شقة صغيرة، عندك سيارة تذهب فيها، عندك مصروف لأولادك وزوجتك، ما تذهب تسافر والدنيا هنا فقر والبيت ما محتاج أشياء كثيرة، لا هذا غير صحيح. حافظ على صحتك. من الأشياء التي نفرط فيها قضية الصحة، التدخين هذا مدمر للصحة. لما توصل لـ40-50 سرطان رئة، سرطان قلب، مشاكل كثيرة عندك، لماذا ترمي بنفسك في مراحل مبكرة من حياتك في هذا الوضع؟ حافظ على علاقاتك الاجتماعية. شوف لما تسمع مثل هذه النصائح يجب أن تراجع نفسك فيها. القضية ما هي برنامج، القضية هي أن هذه نصيحة تصلك من شخص محب يريد أن تتغير إلى الشيء الأحسن والأفضل. بقاؤك في هذه المنطقة خطر عليك وعلى زوجتك وعلى أولادك في المرحلة القادمة. أنت اليوم في 27 و26 و25، بكرة في 40، كل يوم ذاهب للمستشفيات، لماذا؟ وأنت تستطيع أن تقول من الآن لا للشيء الفلاني. أما أن يستمر الإنسان فهذا غير صحيح. حافظ على علاقاتك الاجتماعية، أول شيء أرحامك وأقاربك، أهلك ونحو ذلك، يجب أن تكون لك علاقة معهم جيدة. بعض الشباب لا، للأسف الشديد إذا صار عنده عمة وخالة مقاطعها من سنتين ثلاث، غير صحيح. اجعلهم ولو رسالة واتساب يوم الجمعة، اتصل أنت وزوجتك وأولادك على أهلك وأقاربك وعلى أهلها وأقاربها أيضا، كن قريبا من عائلتك، اقتطع جزءا من وقتك. هذه مسألة مهمة. ها؟ في إيش؟ في لا ذكرناها هذه، اقتطع جزءا من وقتك في كلمة واحدة مكونة من خمسة حروف. ايش؟ لا لا، ذكرنا التطوير قبل قليل. في تبدأ بحرف الألف تنتهي بحرف العين.
تشجيع.
ها؟ لا لا،
بالألف تنتهي بالعين.
بالعين، والحرف الثاني لام، والحرف الثالث تاء.
تشجيع.
التتابع.
التتابع في ايش؟ في الرياضيات ولا في الكيمياء؟ اقتطع جزءا من وقتك في التطوع. ايوه لازم، انت الان انسان ما شاء الله عليك خبير، عندك تدريب، عندك خبره في شيء معين، تطوع به للناس. ايوه، لانه هذا يبارك الله عز وجل لك في العلم الموجود عندك. ايضا النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الفتره ايها الاخوه كان ايضا نبيا داعيه. انت في سن الأربعين قد تكون تحمل رساله معينه تريد ان تنقلها ايضا للاخرين. أي شيء تريد أن تنقله للآخرين تحتاج فيه لثلاث أشياء، ركزوا، تحتاج إلى كم شيء؟ علم وخلق وحكمة. علم وإيش يا زياد؟ وخلق وإيش؟
وحكمة.
وحكمة، بدون علم يعني يكون إنسان جاهل، ما يمكن يؤدي رسالته، صح ولا لا؟ والخلق إذا كان سيء الخلق يتقبل الناس منه؟ لا. وإذا كان ما عنده حكمة ما 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 لا يستطيع أن يوصل رسالته. لذلك هذه الثلاث أشياء مهمة، صح يا أحمد؟ إيش هي؟
علم وخلق وحكمة.
يا سلام عليكم يا أخي، كلكم ألف زائد ولا لا؟ مكملين لبعض. أيوة. طيب، إذا المسألة مهمة، ويحتاج الإنسان أيضا إلى رفق وأن يكون قدوة حسنة في الأمر الذي هو فيه. في هذه المرحلة أيضا انتبه لعبادتك، اجعل القرآن قريب منك، اجعل العبادة أيضا قضية الصلاة وزيادة الصلاة ونحو ذلك أيضا من الأشياء الجميلة والرائعة. أنت في شبابك لم تكن تبكر لصلاة الجمعة، الآن بكر لصلاة الجمعة، عمرك خلاص 45-50، ما تدري متى تأتيك المنية بعد عمر طويل، لكن هذه أقدار الله عز وجل على الناس، بكر للصلاة. بعض الإخوة يذهب بعد الخطيب يقول واللهم أعز الإسلام والمسلمين أقم الصلاة، ها؟ يدخل لا قرأ سورة الكهف في هذا اليوم، لم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحضر لخطبة الجمعة ويستفيد منها إلى آخره. لا تقل لي بأنه تأتيني مقاطع كثيرة وأنا شبعان علم، لا، جلوسك في المسجد هذا لوحده أجر عند الله عز وجل. لذلك تنتبه لهذا الأمر. من قضية العبادة من القضايا التي نغفل عنها نحن في حياتنا، ولذلك تجد الإنسان إذا صار كبير تتثاقل عليه هذه الأمور، لا، بل ينبغي أن نحرص على هذا الأمر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 23 سنة لم يترك قيام الليل مطلقا. لهذا إخوة الكرام، من 40 إلى 50 هو سن التغيير، فدائما كونوا مستعدين للتغيير. بعض الإخوة عنده رهبة وخوف من التغيير، لا، كن شجاعا. أحيانا تكون وظيفتك تجلس فيها 15 سنة وتأتيك وظيفة أفضل تبدأ خايف، ها؟ انتقل. أحيانا أنت في حي جميل ورائع وعندك جيران رائعين ونحو ذلك، جاءك بيت في منطقة أخرى مناسب لك ولعائلتك، تجد الإنسان ماذا؟ يخاف. اخرج. إذا هبت أمرا، يعني إذا خفت من أمر فقع فيه، لأن الشيء الذي تجلس أنت خائف منه وترقبه من بعيد لن تتعلمه. من منكم يسبح؟ ها، في أحد خائف من السباحة؟ توفيق تسبح أنت ولا لا؟ ها، في بعض الناس يريد أن يتعلم السباحة من الكتب وهذا لا يمكن، أو يجلس على البحر بس على الشاطئ وينظر للمخلوقات الموجودة فيه هو خايف. يا زياد، لكن لو رمى بنفسه بيتعب في المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة أفضل وأحسن. هكذا هي الحياة، إذا هبت أمرا فقع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تغيير، تقبل هذا التغيير وتحمله، ثم بدأ به بعد ذلك في حياته. يجب أن نؤمن بهذه القضية، وأن الحياة الذين فقط يبقون بلا تغيير هم نوعين فقط من الناس، المجانين والموتى. وأما الأحياء في هذه الحياة فإنهم يقبلون التغيير ويشاركون في التغيير ويساعدون على التغيير الإيجابي الذي يخدمهم ويخدم كذلك غيرهم. أنتم كذلك أيها الإخوة، لا تبقوا في أماكنكم، تحركوا قليلا، ففي الحركة بركة. من هو في هذا العمر 40-50 سنة ينبغي أن يعيد سماع هذه الحلقة، لأن فيها من الأشياء التي ستعينه بإذن الله تعالى على البدء بحياة جديدة متطورة يعيش دائما فيها في مربع الحكمة، حتى يحقق النجاحات التي يبحث عنها في هذه الحياة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم فاجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك الله ما خفقت قلوب الذاكرين.